بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إن شاء الله بنعمة المسيح النهاردة نبدأ في دراسة سفر أو رسالة العبرانيين. وفي البداية أحب أشكر جدا الأخ الحبيب أظن المهندس فايز اللي اقترح هذه الرسالة رسالة العبرانيين، علشان هو قال انها يعني رسالة صعبة، وهي فعلا صعبة. لكن الجمال في الموضوع ده ايه بقى؟ الجمال في الموضوع ده انها مناسبة جدا للوقت ده من السنة. ليه؟ لاننا طالعين من اسبوع الالام، اسبوع كامل من يوم الحد بالليل، حد الزعف بالليل لغاية ليلة أبو غلامسيس، وإحنا بنقرأ أكبر قدر ممكن من العهد القديم والعهد الجديد مع بعض، matching readings hour by hour. فرسالة العبرانيين تمتاز بأنها السفر الذي يربط العهد القديم بالعهد الجديد، ويعلن للمسيحيين اللي هم كانوا يهود اللي هم من أصل عبراني اللي أمنوا بالمسيحية رسالة تعزية ليهم، يرسل لهم رسالة تعزية. والرسالة دي هو بيبعتها في الحقيقة عمل دراسة رائعة جدا وعميقة جدا ومدققة جدا تثبت منهج الكنيسة القبطية الإنجيلية مستقيمة الرأي في نظرتها للعهد القديم والعهد الجديد وارتباطهم ببعض. اللي حصل إن العبرانيين اللي كانوا موجودين في الهيكل وكانوا بيمارسوا العبادات كلها في الهيكل سنين طويلة، لما أمنوا بالمسيح، واخدين بالكو، اللي حصل إن اليهود طردوهم من الهيكل وحرموهم من الخدمة. فلما بقوا خارج المحلة، انتوا عارفين الدار الخارجية اسمها المحلة، وبعدين القدس، وبعدين قدس الأقداس، وقلنا إن الدار الخارجية كان بيقعد فيها الشعب، والقدس للكهنة واللاويين، وقدس الأقداس بيدخلوا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة يقدم ذبيحة كبيرة بالنيابة عن الشعب كله، ويرش دمها على تابوت العهد اللي كان موجود في قدس الأقداس. فلما اتحرموا من المحلة، حب بولس الرسول بقى، يعني جبنا كلمة بولس الرسول بس لسه هنرجع لها تاني، حب انه يعزيهم ويقول لهم ما تزعلوش، انتوا اتطردتوا خارج المحلة، والمسيح ايضا اتطرد خارج المحلة، اتطرد خارج اورشليم، مش عشان يرجعكم المحلة تاني، لا، ده عشان يرجعكم الى الهيكل السماوي تقوموا تنعموا بالخدمة الفائقة اللي عملها. وبدل ما هتتمتعوا او تحضروا ذبائح دموية او مرة في السنة رئيس الكهنة يدخل الى قدس الاقداس، لا، ده انتوا هتتمتعوا بالذبيحة الحقيقية الفريدة اللي بواسطتها انفتحت السماء على المطرودين والمحرومين. عشان كده انا بشكر فايز وبشكركم ان كنتوا على طول وافقتوا وديتونا الضوء الاخضر ان احنا نتامل في هذه الرساله الجميله اللي هي تتكون من 13 اصحاح. مقدمه، احنا اتفقنا، انا بعت لكم ان النهارده introduction to the Hebrews، مقدمه عن سفر او رساله العبرانيين. نمره واحد، مين اللي كتب الرساله دي؟ ده سؤال مهم جدا. ليه بقى؟ لان 13 رساله السابقه كانت بتبدا بتحيه باسم بولس الرسول، يقول بولس وتيموثاوس، بولس وفلان، بولس عبد رب الرب يسوع المسيح، وهكذا. لكن هذه الرسالة لم تبدأ لا بتحية ولا باسم اللي أرسلها. يا ترى ليه؟ الرد سهل جدا، بس قبل ما نقول الرد نقول إنه بعض الآباء في العهد في العصور الأولى للمسيحية ادوا آراء تانية إن مش بولس الرسول اللي كتبها، لكن القديس بانتينوس والقديس يوحنا فم الذهب والقديس أغسطينوس قالوا لا، هي رسالة مكتوبة بالعبرانية كتبها بولس الرسول وترجمها لوقا الطبيب إلى اللغة اليونانية. والسبب أنهم لقوا تشابه كبير جدا في العبارات اللي استخدمها لوقا الطبيب سواء في إنجيله أو في سفر أعمال الرسل، اللي احنا عارفين أنه هو اللي كتب سفر أعمال الرسل. طيب إذا كان هو اللي كتبها ما ذكرش اسمه ليه؟ أقول لكم، بولس الرسول يعني كان معروف في الكنيسة الأولى بأنه رسول الأمم، راح كورنثوس وراح كولوسي وراح إيطاليا وراح اليونان وراح أبروس، يعني كانت كراسته الأساسية في الأمم، فمعروف أنه رسول الأمم. بينما القديسين بطرس ويوحنا ويعقوب وغيرهم معروفين أنهم رسل اليهود، لدرجة أن بطرس لما راح مرة عند كرنيليوس الكنيسة قامت ضده وزعلوا معاه وقالوا له أنت إزاي تروح للأمم؟ الخلاص ده بقى لليهود بس، بتروح للأمم ليه؟ وطبعا شرح لهم الموضوع ده زي ما احنا عارفينه في كورنثوس 13. فبولس الرسول لأنه كان بيكرز للأمم فكان متحرر شوية في الارتباط بالطقوس اليهودية اللي كانوا ما زالوا المسيحيين اللي كانوا من أصل عبراني متمسكين بيها وبيقعدوا حتى في الهيكل. يعني لما نقرأ مثلا في سفر أعمال الرسل لأن نلاقي أن بطرس الرسول دخل الهيكل أكتر من مرة وفي الساعة السادسة يعني الساعة 12 الظهر، لكن كانوا بيدخلوا الهيكل بس بمفاهيم مسيحية بعبادة مسيحية، لكن كانوا لسه مرتبطين بالهيكل كما كان لأن ما كانش فيه كنيسة العهد الجديد موجودة في ذلك المكان، فكان معظم اجتماعاتهم جوه الهيكل. وطبعا أكبر دليل على كده أنه في أعمال الرسل 21 قالوا لبولس الرسول إيه؟ قالوا أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى. كانوا مرتبطين بناموس موسى for a certain time. فالرسالة دي عشان موجهة للمسيحيين العبرانيين، حب ما يقراش، حب ما يكتبش اسمه، لأنه لو قروا اسمه في الأول وهم مش عاجبهم المنهج بتاع بولس الرسول ما كانوش قالوا الرسالة من البداية. فبحكمة بولس الرسول مرضاش يكتب اسمه في بداية الرسالة. however بعد كده هتلاقيه بقى بيكلمهم يقول لهم كنت أتمنى أن أكون أنا محروما من أجل أنسبائي بالجسد، يعني بيبين لهم أن هو إيه؟ يهودي زيهم. هدف الرسالة أو غاية الرسالة أنه بولس الرسول بالرغم من أنه خدم في الأمم، لكن ما تنسوش أن في يهود لما اطردوا من الهيكل راحوا إلى بلاد الأمم، فهو لما ابتدى باليهود اللي موجودين في وسط الأمم وآمن منهم ناس وانتشرت الكرازة عن هذا الطريق. وطبعا قال زي ما قلت لحضرتكم في رومية 9 كنت أود أن أكون محروما من أجل أنسبائي بالجسد. فربنا ما منعش اليهود دول من أنهم يتمتعوا بخدمة بولس الرسول. فإن كان أرسله بصفة أساسية للأمم، لدرجة أنه قال أن السيد المسيح لم يرسله ليعمد بل ليكرز، فكانت يعني خدمته بالأساس مش يعمد في وسط اليهود لكن يكرز للأمم، لكن ده ما منعهوش أنه هو برضو يمارس العماد في بعض الأحيان، ولكن كان بيركز على الكرازة في وسط الأمم. أما هذه الرسالة فبولس الرسول لقى أنه واجب عليه أنه زي ما قلت لحضرتكم يعزي اليهود اللي بقوا مسيحيين من حرمانهم من الهيكل. مش بس كده، ده هم حرموهم من الهيكل وأخذوا أموالهم وأخذوا ممتلكاتهم، لدرجة أنه في العبرانيين يقول لهم وقد قبلتم سلب أموالكم بفرح. يعني لما اغتصبوا حاجتهم وفلوسهم وممتلكاتهم عشان بقوا مسيحيين قال لهم انتوا قبلتم سلب اموالكم بفرح. طبعا كانوا بيراعوا الناموس لكن مرتبطين بالناموس. على فكره منهجنا برضو في المسيحيه في تاثر باليهود، في طقوس كتيره جدا يعني حولناها، مش لغيناها الغاء كامل، حولناها من المفهوم اليهودي المحدود في ناموس موسى إلى ناموس الحرية، لأن الناموس بموسى أعطي وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار، زي ما قال معلمنا يوحنا اللاهوتي في الأصحاح الأول. هنا الاضطهاد اللي وقع على الكنيسة المسيحية والحكم بتاع مجمع السنهدريم ضد المسيحيين العبرانيين بالطرد ومعاملتهم كمتعدين للناموس ونجسون ومرتدون خلاهم اتجرحوا، وكانوا أتقياء جدا في أعماق قلوبهم لكن اتجرحوا وحسوا أنهم بسبب المسيح أو من أجل المسيح اتحرموا عن شعب المسيح اللي لسه مستنين المسيح اللي هم اليهود اللي ما أمنوش بالمسيح. حب يقول لهم المكسب اللي انتوا كسبتوه لما طردتم من الهيكل اكتر بكتير جدا من الخسارة اللي انتوا خسرتوها لما طردوكم، لان انتوا تحولتم اولا زي ما المسيح صلب خارج المحل انتوا كمان اتطردتم خارج المحل. محل طبعا مكان محبوب قوي لليهود، لكن المسيح لما ارتفع على الصليب بره المحلة ادى لكنيسته المطرودة انها ترجع وتمشي وراه ورا الصليب وتبعد عن الفكر الحرفي، تشارك المسيح آلام وعاره لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. النقطة الثانية ان هذه الرسالة كتبت زي ما يوحنا الذهبي الفم شهد، كتبت في أورشليم ومنطقة فلسطين وهم نتخانقوا دلوقتي. مميزات هذه الرسالة، لما نبص للرسالة زي رسالة روميا نلاقيها بحث علمي تكلم عن المسيح وعمله الكفاري وألامه والموت والقيامة ونقوم مع المسيح ونموت مع المسيح وعملت له عمل الروح القدس في روميا 8 وهكذا. لكن رسالة العبرانيين تركز على شخص ربنا يسوع المسيح، مش من أسفار العهد القديم ولكن من أسفار العهد القديم، مش من أسفار العهد الجديد ولكن من تعاليم وبراهين العهد القديم. وكأنها عايزة تقول النبوات والأنبياء والأحداث والظروف اللي ذكرت في العهد القديم كلها كانت تركز على شخص ربنا يسوع المسيح، ودي طبعا يعني كانت حاجة عظيمة جدا. الرسالة دي أحبائي عايز أقول لكم اتكتبت ما بين سنة 64 و65 ميلادية، واضطهاد الرومان اليهود ابتدى سنة 67 ووصل إلى القمة سنة 70 لما دخل تيتوس وهد الهيكل وخلط دم الكهنة بدم ذبائحهم وخلاص، واتقفلت العبادة اليهودية من ذلك الوقت، والآن اتقفل الهيكل من سنة 70 ميلادية ولسنين عديدة جدا. لولا هذه الرسالة، لكانت الصلة بين العهد القديم والعهد الجديد انقطعت، لدرجة ان في واحد اسمه ماركيون، هذا الانسان طبعا كان مهرطق للأسف، رفض تماما كل ما كان في العهد القديم، وقال ان المسيح لم يأتي الا مرة واحدة، واليهود اساءوا فهم هذه الإرسالية، إرسالية المسيح وهذا العمل اللي عمله المسيح على الأرض، وخلطوا الدنيا في بعضها، فرفض العهد القديم تمام. منهج الكنيسة القبطية كانش كده، بالعكس، لأن المسيح يسوع نفسه قال أنا لم آتي لأنقض بل لأكمل. كأنك بقى باختصار كده، واحد من الأباء يقول كلمة جميلة جدا، لما تقرأ رسالة العبرانيين تحس إن عهد القديم كله قد تنصر. تنصر يعني إيه؟ يعني إبراهيم وموسى ويشوع وغيرهم وملكي صادق، وده زي اللي هيجي ذكرهم في رسالة العبرانيين، دول كلهم كانوا رموز وظلال لربنا يسوع المسيح. فلما جه بولس الرسول وربط بين كل هؤلاء الأنبياء وبين المسيح وقارن بينهم مقارنة رائعة جدا ودقيقة جدا، أثبت لهم أن المسيح هو مسيح الأنبياء ومسيح الملائكة ومسيح إبراهيم ومسيح موسى ومسيح يشوع ومسيح ملكي صادق وهكذا. إذن هذه الرسالة أهميتها في إن إحنا نقول إن ما عندناش ديانتين، ديانة يهودية وديانة مسيحية، ولا كتابين، كتاب خاص باليهود فقط وكتاب خاص بالمسيحيين فقط، لكن عندنا كتاب مقدس واحد بدأ بالتكوين واختتم برؤيا يوحنا اللاهوتي، وكلها هذه الأسفار كلها مكتوبة بالروح القدس على يد الأنبياء في العهد القديم والرسل والقديسين في العهد الجديد. دي أول نقطة، عشان كده يعتبر السفر ده سيمفونية جميلة تجمع بين العهد القديم وبين العهد الجديد. نمرة اتنين، ان بولس الرسول في الرسالة دي عالج نقطة مهمة جدا كانت لسه يعني مسكة شوية في المسيحيين العبرانيين، وهي مسألة الفروض والوصايا الناموسية. يعني ايه؟ زي الختان، وتمسكوا بحاجات كانت رمز وإشارة إلى أمور في العهد الجديد فضلوا متمسكين بها. لكن بولس الرسول هو أول ما نبه إلى هذه الأمور واتكلم عنها في رسالة غلاطية ورسالة كولوسي، لأنها تمس أمور شخصية كده يمكن للإنسان أن يمارسها. لكن هنا بقى في العبرانيين دخل في موضوع جماعي يخص الهيكل اليهودي كل اللي كان مقفول في وجوه المسيحيين العبرانيين، ورعاية اليهودية اللي اتحرموا منها غصب عنهم لما كرشوهم، واداهم بقى فكر جديد لهيكل جديد بعهد جديد بمفهوم جديد. نمرة ثلاثة، انه خصص الأصحاحين الأخرانيين اللي هم أصحاح 12 وأصحاح 13 لوصايا عملية، ودايما بولس الرسول كده علشان إيه؟ ما تبقاش أبحاث علمية جافة وجامدة ومجرد معلومات تملى المخ، بحث علمي وخلاص، زي ما في روميا ولا في كورنثوس ولا كولوسي ولا تسالونيكي ولا فيليبي ولا غلاطيا ولا حتى فيليمون وتيموثاوس وتيتوس، كل دول لازم كان يدي تعاليم عملية، علشان الإيمان بتاعنا ما يبقاش إيمان لفظي، ما يبقاش حشو معلومات، ما يبقاش مجرد إن إحنا عرفنا عن المسيحية. لا، هو مش عايز كده، هو عايز إن إحنا نعيش المسيحية، لأن كلام الله روح وحياة، روح وحياة. كلمة الله قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. فبولس الرسول خصص الأصحاح 12 والأصحاح 13 لوصايا عملية عن الجهاد، عن المحبة، عن الطاعة، وزي ما متعود في بقية الرسائل. وكان دايما يمزج في صلب الرسالة الجانب العقيدي بالجانب السلوكي العملي. لك إيمانك ولي إيماني، أرني إيمانك وأنا بأعمالي أريك إيماني. يقوم الإنسان يعيش بالكامل جديد في ربنا يسوع المسيح. نمرة 4، ودي آخر نقطة أقولها، إنه اختلفت الرسالة دي عن بقية الرسائل الخاصة ببولس الرسول. يعني الموضوعات اللي كانت شغلة ذهنه في الرسائل 13 الأولانية هنا ما بيتكلمش عنها. يعني اتكلم مثلا في رسالة عن الكنيسة جسد المسيح، واتكلم في رسالة تانية عن رسالة أخرى عن المسيح رأس الكنيسة، واتكلم عن اتحادنا مع الآب في ابنه بالروح القدس، وشركتنا مع المسيح في ألامه، إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد معه، آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. كل ده طبعا في رسائل قبل كده، لكن وهو بيكتب الرسالة بتاعة العبرانيين كان مركز على حاجة مهمة جدا، وهي حرمان المسيحيين العبرانيين من الهيكل والطقس، ما يجيش حاجة جنب معرفتهم بكهنوت المسيح، بشخص المسيح. عشان كده رسالة العبرانيين تمتاز أنها تبرز مش أعمال المسيح فقط، ولكن شخص المسيح كإله، كإله. وهذا الإله وضب وجهز ودرب البشرية كلها من أول آدم لغاية مجيء المسيح وتجسده، درب هذه البشرية على قبول المسيح المنتظر في الصورة اللي هو جه فيها. صحيح كانت لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، لكن للمؤمنين سواء عثرة أو سواء يهود أو يونانيين هي قوة الله وحكمة الله. فالرسالة دي يا جماعة لما هنيجي ندخل فيها مش هنلاقي فيها نفس الروح اللي كانت موجودة في 13 رسالة. يمكن ده يكون شوية فيها صعوبة في الحتة دي، لكن بنعمة المسيح وبصلواتكم يعني تتقدم الرسالة بصورة مبسطة ومختصرة على قد ما نقدر، علشان ما ننتهش فيه يعني معاني كتيرة وألفاظ كتيرة. ومع ذلك أي حاجة مش مفهومة فيها طبعا لازم هنجاوب عليها بتفصيل وعلى قد ما ربنا يدينا من نعمة. فهو بيتحدث في رسالته إلى العبرانيين عن كهنوت المسيح الذي يشفع بدمه أمام أبيه. بيقول لهم ما تزعلوش، إذا كان رئيس الكهنة كان بيدخل مرة واحدة في السنة يقدم ذبيحة كبيرة جدا وياخد من دمها يرشه على التابوت، لا، ده المن اللي موجود في التابوت ده يشير إلي، والعصايا اللي موجودة في قدس الأقداس تشير إلى كهنوتي، وتابوت العهد يشير إلى دفني. فكل ما فيها إشارات ورموز، لكن أنا هو الآن. كانت هناك ظلال وهنا الصورة الحقيقية، كانت هناك إشارات وهنا الفعل الحقيقي. هنا كهنوت المسيح يشفع، وفي فرق كبير جدا بين ان رئيس الكهنة كان بيدخل بذبيحة الى قدس الاقداس مرة في السنة، او الكهنة بيقدموا الاربع ذبائح دموية اللي هي ذبيحة المحرقة وذبيحة الخطية وذبيحة الاثم وذبيحة السلامة، او تقدمة الدقيق اللي تشير الى حياة المسيح الطاهر. دول الخمس ذبائح طول العهد القديم، كل ده كانوا الكهنة واللاويين هم اللي بيقدموها. فرق كبير بين ان رئيس الكهنة يقدم ذبيحة وان رئيس الكهنة السماوي الاعظم يقدم نفسه ذبيحة، لانه هيقول لهم برضو في الرسالة دي الله لا يسر بدم تيوس وعجول وحاجات زي كده، لكن هو دخل الى الاقداس مرة واحدة فوجد فداء ابديا. وكأن المسيح بولس الرسول عايز يقول لنا من خلال كهنوت المسيح اللي بيشفع بدمه قدام الآب، لما احنا نتحد بيه، لما يدخل هو فينا، لما روحه القدوس يسكن فينا ويعمل من قلوبنا هياكل لسكناه، او لما نلبس المسيح في المعمودية، احنا نقدر ننعم بالهيكل السماوي. وده تعويض كبير عن قدس الأقداس في العهد القديم والطقس الملائكي، وده تعويض كبير عن الطقس الموساوي بتاع الوصايا العشر والترتيبات اللي كانت موجودة في سفر اللاويين وغيره في العهد القديم. آخر نقطة أتكلم فيها دلوقتي هي أقسام الرسالة ومحتوياتها. الرسالة زي ما قلت حضراتكم تقع في 13 أصحاح. في هذه الرسالة بيعلن بولس الرسول نقطة هامة جدا، خليها في ذهنك واحنا بنقرأ ونتأمل، انه ما نلناه في المسيح الذبيح والكاهن ده، يعني لما نقارنه بما ناله اليهود في العهد القديم وامتيازاته وبركاته، اللي نالوه في العهد القديم لا يقارن على الإطلاق، على الإطلاق لا يقارن بالمجد اللي احنا نلناه في العهد الجديد عهد النعمة. فبولس الرسول بيقول اللي خدناه في المسيح يسوع الذبيح والكاهن خلال المقارنة اللي عملها بينه وبين زي ما هنقول دلوقتي، يعني كنا عبيد أو كانوا هم عبيد، دي أقصى ما وصلوا إليه، لكن لا أعود أسميكم عبيدا بل أبناء، أنتم أبناء وورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح. فالأصحاح الأول لغاية يمكن أصحاحين ثلاثة كده بس في البداية خالص بيقارن بين المسيح والأنبياء، وبعدين أصحاح الأول للثالث بين المسيح ومن هو شخص المسيح، وبعدين المسيح ويشوع، قبلها المسيح وموسى، المسيح وموسى، وبعدين المسيح ويشوع، وبعدين الأصحاح الخامس المسيح وهارون، ويجي في الأصحاح السادس يعمل كده زي بريك ويدي مفاهيم وأحاديث إيمانية عملية لحياتنا، وبعدين يرجع تاني للمقارنات فيقول المسيح وملكي صادق في الأصحاح السابع، الأصحاح الثامن المسيح رئيس الكهنة السماوي، ويقارن بينه وبين رؤساء الكهنة اللي منعهم الموت بالبقاء إلى الأبد، وبعدين الأصحاح التاسع يقدم لنا الخدمة السماوية، الأصحاح العاشر الدخول إلى أقداس الله السماوية، وبعدين بقى زي ما قلت لحضراتكم وصايا إيمانية بقى، صح 11 عن الإيمان، صح 12 عن الجهاد، وصح 13 وصايا ختامية عملية نطلع بإيه من الرسالة لما إحنا نقرأ. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، وتكون الدراسة دي ما هيش دراسة فكرية ولا دراسة عقلية ولا دراسة تاريخية ولا دراسة مقارنات وخلاص، ولكن تكون لنا بالأحرى وبالأولى بصراحة كده، تكون لنا يعني فرصة حلوة جدا عشان ندرك المجد اللي احنا عايشين فيه، واللي لما المسيح قال الأصغر في ملكوت السماوات أعظم من يوحنا المعمدان، لأنه أصغر واحد في الملكوت متمتع بأقصى حاجة وصل لها أي حد في العهد القديم. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، واجعلها سبب يعني امتلاء روحي فكري وروحي لينا، علشان خاطر لا أن نسمع عنه فقط، بل أن زي ما قال لنا لكي نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة، له المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، أمين. كنت أحب أقرأ لكم بس الأصحاح الآية الأولى، الآية الأولى بس من الأصحاح الأولاني، مش هنشرحها بس هقولها عشان تعرفوا يعني هدف بولس الرسول من الرسالة. بيقول إيه؟ الله بعدما كلم الآباء العهد القديم يعني بالأنبياء قديما بأنواع وطرق شتى، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. الثلاث آيات دول بدأوا بكلمة الله وانتهوا بكلمة الأعالي، يعني الله كلمنا خلال ابنه وابنه عمل التطهير لخطايانا وبعد رجع إلى حضن الآب تاني. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى أبي، له المجد من الآن وإلى الأبد، أمين. يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم، أمين.